رسالة للإمام الشافعي، وقد وقفنا عند مسألتين الأسبوع الماضي من أهم المسائل في هذا الكتاب الجليل، وهي مسألة العلم والتجرؤ على العلم والتجرؤ على الفتوى، والمسألة الثانية وهي مسألة الأمثلة البيانية من الكتاب ومن السنة. ضرب الله جل وعلا أمثلة في كتابه وأمثلة ضربها نفسنا في سنته، فكانت نعم البيان وكانت على الدلالة العظيمة على قدرة الله جل في علاه، وأيضا الدالة على ربوبية الله جل في علاه. الأول ده 120 نعم، يعني هنا الإمام الشافعي هذه مسألة احترازية عظيمة جدا، وهي لا يتجازر أحد ولا يتجرأ أحد على أن يتكلم في شيء إلا بعلم، والتجرؤ والكلام بجهل فأوديته سحيقة. لذلك فإن الله جل في علاه حرر في كتابه وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذه كبيرة من الكبائر. وأيضا يقول الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأيضا قد جاء عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم ثبتت الآثار عنه بتحريم الكلام لغير علم. لذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يطلب العلم في آخر الزمان عند الأصاغر، والأصاغر كثيرا ما عندهم يعني ترى عندهم الرعونة وعندهم التقدم والتجاسر على الفتوى، يتقحمون النار على بصيرة، لا سيما أنه لا يكون أهلا لمثل هذا الكلام فيدخل فيه ويقحم نفسه في العلم. وثوب العلم عظيم، ثوب العلم له رونق وثوب العلم له ثورة، فالإنسان يلبس أمام الناس لباس العلم وليس من أهله، وهذا كثير في هذا الزمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر. وأيضا في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خدعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة، وهذا هو الشاهد. قال وينطق الرويبضة، قالوا يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال الفاسق، أو قال يقلل من شأنه الفويسق يتكلم في أمر العامة. فهذا الذي نعيش فيه الآن والذي حذر منه الإمام الشافعي في الرعيل الأول بعدما أتقنوا بعدما تثبتوا بعدما سمعوا الرواية بعدما ضربوا أجباد الإبل في الرحلة لطلب العلم بعدما ارتقوا منازل علا، مع ذلك أيضا الاحتراز العظيم في مسألة الكلام بغير علم، كما سنبين كيف احتراز الأئمة الأربعة الذين كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها يسألون المسائل الشتى والعدة، وكل منهم يقول لا أدري لا أعلم، أحل على يقول سل العلماء وهو سيد العلماء، ومع ذلك يقول سل العلماء. لذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فقال فإن لم يبق عالم، وفي رواية لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونحن ويلات ما نحن فيه الآن، التصدر قبل التأهل والكلام في عضل المسائل مع عدم إتقان التوصيف الشرعي لهذه المسائل. عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بين يدي الساعة أياما يكثر فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وهذا أعظم ما يمكن أن تصوره في هذا الزمان الذي نعيش فيه. قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة لأياما يكثر فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل القتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أيضا في السنة وأصله في الصحيح قال يتقارب الزمان، ثم بين من تقارب الزمان ضياع العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم، أو قال ينتقص العلم وتظهر الفتن. وطبعا ينتقص العلم هذا تفسير، لأنه قبض العلم ليس على كلية، لأنه لو قبض كل العلم لابد أن تعلم أن ما في الأرض إلا أشرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وإلا لو قبض كل العلم فكيف نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فهذه الطائفة ظاهرة أيضا بعلم، لا تظهر بحال من الأحوال إلا بعلم، لأن الله تعالى جعل كتابه شمسا مشرقة والسنة كذلك، فهذه الشمس يعني إن غابت انتهى أفول الدنيا على ذلك، فلا بد أن يكون ثمة علم حتى يظهر على الناس الذين قد حملوا هذا العلم. قال يتقارب الزمان ويقبض العلم أو ينتقص العلم، في رواية قال ويظهر الفتن، ثم قال أن يسلم ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل القتل. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء كالمتحسر، نظر وأهمه الأمر كما كان يهم الأمر عندما يرى الريح ويجد الريح بأبي هو وأمي. قال نظر في السماء وقال هذا أوان أن يرفع العلم بأبي هو وأمي. وهذا في زماني، هذا في أواني، هذا في مكاني، هذا في مقامه بعدما بعث معلما مرشدا بأبي هو وأمي، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وخير المعلم هو رسول الله. ومع ذلك يقول هذا أوان أن يرفع العلم، هذا في زماني. ولذلك انتقد ذلك أنس بن مالك، قال عهد علي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، إلا الذي بعده شر منه. وهذا الشر كما قلنا أشر الشر هو انتقاص العلم. فقال عوف بن مالك أو قال عوف بن مالك فقام زياد بن لبيد فقال يا رسول الله كيف ينتقص العلم وبين أيدينا كتاب الله جل في علاه والقرآن معنا، والقرآن هو المرشد العام لنا. قال وكيف وبأيدينا القرآن لا جل في علاه ونحن نقرأه ونقرئه، يعني نتعلمه ونعمل به ونعلمه للنساء وللصبيان. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرتك أمك يا زياد إني كنت أعدك من أفقه أهل المدينة. ثم قال أما رأيت من اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل وهم أضل الناس، بين أيديهم التوراة والإنجيل. قال وماذا تغني عنهم، ماذا تغني عنهم؟ هذا بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه في الخوارج، قال يقرؤون القرآن لا يبلغ لا يجاوز حناجرهم تراقيهم، هؤلاء يقرؤون القرآن لكن يفهمونه فهما مغلوطا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لابد من حمل العلم وفهم العلم. ولذلك كان الإمام أحمد كما نقل جميعا في غير ما موضع الخلال قال أحمد وحفظ العلم عندي وحفظ الحديث عندي جميل وأجمل منه ثم أجمل منه ثم أجمل منه فهم هذا الحديث، الفهم فيما يأتيه. قال الإمام الأوزاعي قال سمعت الزهري يقول كان من مضى من علمائنا يقولون السنة منجات أو السنة نجات. قال كان علماؤنا من مضى من الرعيل الأول الزكي النقي كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجات أو التمسك بالسنة نجات، وإن الله سيقبض هذا العلم. قال ويثبت الخير في الدنيا والدين بثبات العلم، وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين أو يذهب الدنيا والدين. شوف الزهري إيش يؤصل لنا بهذا الكلام مصنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ونعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب الدنيا والدين. قال الاعتصام بالسنة نجات، إن لم يكن العلم فكيف يكون الاعتصام بالسنة؟ لابد أن تطل البدعة برأسها على الناس وتنتشر بين الناس. فلذلك قال ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ضياع الدين وضياع الدنيا، فالدنيا تضيع إن ضاعت الآخرة. وهذا رواه البياقي في السنة. وأيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال كان عمر بن الخطاب يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، لقد رأيتني يوم الحديبية وأن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أستطيع أستوعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويقول لو دعوني إلى خطة رشد لأجبتهم عليه، ما دعوني على خطة رشد، حتى ولو قالوا من جاءكم منا مؤمنا لابد أن تردوا عليه. وافق النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع عمر أن يقبل هذا، قال ألسنا على الحق أليس على الباطل لمن نعطي الدنيا في ديننا، فقال أنا رسول الله ولن يخزننا. وهذه نقطة المفرق بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب، صدقية ظهرت هنا بالتفوق على الإلهام. لذلك قال له أبو بكر هو رسول الله ولن يخزنه الله، هنا الاتباع محضية الاتباع مع ركن العبودية الذي ظهر جليا، فقال له هو رسول الله ولن يخزنه الله. ثم قال له الزم غرزه، وذلك قال عملت لذلك أعمالا من الصيام والقيام وأيضا من الصدقة، لأنه أدخل عقله بعض الشيء في مسألة محض العبودية فيها هو محض الاتباع. لذلك قال علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من إيش؟ من أعلاه. إذا كان المسح أصلا للطهارة فالطهارة لا تكون في ظاهر الخف، تكون تحت الخف، النجاسة القدم تباشر النجاسة بالسفلة لا بالأعلى. وإن كنا دققنا النظر بالقياس والعقل لا الأعلى هو الذي يمسح، لكن لسنا بصدد التفصيل بذلك. لكن هو يقول لو كان الدين برأي، المسألة رأيا، المسألة محض عبودية وتسليم لرب البرية جل في علاه والذي يعلم ما ينفع الأمة مما يضرها. وهذا طبعا أنا أؤصل لهذا الكلام لأن دين الله جل في علاه بالعلم، والعلم لا يكون إلا بالأثار، عشان ما نجد الوجد ونجد أيضا الظن ورأيته والذين يقولون توضيح الواضح ينكر وهو مش فاهم شيء وبينكر فقط، ويقولون الذين أتونا ليوضحوا الواضح
وبعد كده يعني تراه يسخر من مفاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما يعقل أن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعلم لكف، لكنه يسخر يقول أتقول بقى والمرأة صلاة المرأة في قعر بيدها خير لها من صلاة المسجد وتمنعها من المسجد؟ طب قولي بقى صلاة بقى في الدولاب وتحت الدولاب بهذه الطريقة، لأنه ما يدري ما يعرف. لو سلم لدين الله جل في علاه، لو سلم للرسول الله صلى الله عليه وسلم لارتقى. لذلك الأمة ما زالت في الحضيض، لأنها أولا لم تعظم هذه الشريعة الغراء، لم تعظم الكتاب ولم تعظم السنة. وتعظيم الكتاب وتعظيم السنة لا يكون إلا بتعظيم أهله. لابد من تعظيم الذين يحملون الكتاب والسنة من أجل أن ترتقي الأمة مرة أخرى. قال الإمام النخعي قال إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم، يعني لم يظن الله جل في علاه بعلم عن هؤلاء الرعيل الذي قال فيهم في بادئ الكتاب وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ثم يعطيكم أنتم إياه. لو كان لاستفاكم أنتم صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، لو كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق أجمعين. فلما يكون خير الخلق أجمعين الله لا يصطفي له إلا إيه؟ إلا خير الخلق معونة. فلو كان لاستفاكم أنتم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النخعي بعلم جم يقول أيها الناس الذين يقولون أن السلف أورع وأحكم أما الخلف إيش أعلم، هؤلاء السفهاء الذين يتكلمون بهذا الكلام، النخعي يرد عليهم يقول أيها القوم لم يدخر عن هؤلاء القوم الذين قال الله فيهم وألزمهم كلمة التقوى كانوا أحق بها وأهلها. قال أن النخعي قال لم يدخر عنهم علم أو شيء من العلم ليكون لكم، لستم ليس بفضل عندكم عنهم، لذلك ظن الله بعلم عليهم ثم أعطاكم إياه، بل السلف أعلم وأحكم وأتقن وأتقى وأورع، لذلك اختارهم الله لنبيه ولصحبة نبيه. قال ابن سيرين لا تجالس أصحاب الرأي، لا تجالس أصحاب الرأي، ضيعوا الآثار وأضاع الأمة التقدم، لا تصاحب أصحاب الرأي. وقال سفيان الثوري إنما العلم بالآثار، لا علم إلا بالآثار. لذلك شعبة كان يقول كل شيء ليس فيه حدثنا فهو خل وبقر.
قال الإمام الأوزاعي إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فإياك أن تأخذ بغيره. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر حديث الوضوء مما مست النار قال له ابن عباس انظر ما تقول يا أبا هر، أنا توضأ من الحميم؟ فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وأيضا أبو الأوزعي قال عليكم بالأثر وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه بالقول فإنك على الطريق المستقيم، فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال ابن عباس إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، قال ابن عباس إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، هذا الاحتراز كما قلنا من القول على الله بغير علم. قال إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وكذلك قال علي بن أبي طالب، وكذلك قال علي بن الحسين على العالم أن يعلم تلاميذه لا أدري، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وفسر ذلك الإمام مالك قال للعالم، قال على العالم لابد أن لا يغفل لا أدري، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو من هو في المكانة والوحي كان إذا سئل ينتظر جبريل أن يأتي بالوحي لا يتكلف العلم. لذلك أمره الله جل في علاء أن يقول قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. ولذلك لما جاء اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى جاءه الوحي. لما جاء الرجل قال يا رسول الله قبلت امرأة أخذت من أتيت من المرأة ما يأتي رجل من زوجه وغير ألا أجامع، فقال له فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف حتى صلى حتى جاءه جبريل، فقال أين السائل؟ قال أنا، قال صليت معنا؟ فقرأ عليه قول الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لذلك أحمد بن حنبل قال قل فيما لا تدري فيما لا تسمع قل لا أدري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيسكت حتى يأتيه جبريل بالوحي، هذا هو العلم الصحيح. ولذلك قال علماؤنا العلم قال الله قال الرسول وقال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للكلاب سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال الإمام ابن عمر رضي الله عنه من الأثري وسترى كيف ورع ابن عمر في هذا الباب، قال ما العلم إلا كتاب ناطق وسنة متبعة ولا أدري، ما في رابع لهذه الثلاثة. قال ما العلم إلا كتاب ناطق، العلم كتاب ناطق وسنة متبعة أو قال وسنة ماضية، قال ولا أدري. لذلك جاء رجل فقال يا ابن عمر أترث العمة؟ هل للعمة إرث؟ فنظر إليه متعجبا فقال يا ابن عمر يا إمام أنا أقول الآن لابن عمر الأثري قال أترث العمة؟ قال والله لا أدري. قال أنت تدري؟ من يدري إن لم تدري أنت؟ قال والله ابن عمر لا يدري. ثم لما قام
أخذ بيده يقبلها وقال الحمد لله الذي وفق ابن عمر فيما لا يدري أن يقول لا أدري إن هذا هو الدين بحق، فقال لا أدري. لذلك قالوا له ترث العمى، قال لا أدري. قال محمد بن حرب سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل يفتي بغير علم. أحمد بن حنبل جاءه رجل وقال نسأل الناس عن مسألة فيفتون بغير علم. قال أحمد بن حنبل قال ويفتي بغير علم؟ قال نعم. قال يروى عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أن من أفتى في مسألة بغير علم مرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظر هذا الكلام العجيب، لأنه تعلى على الله جل وعلا، وقال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لذلك يقول الإمام أحمد قال يروى عن أبي موسى الأشعري أنه قال من أفتى في مسألة بغير علم ولو كان عالما قال يمرق من الدين. وسئل إسحاق بن إبراهيم بن راهويه شيخ البخاري عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرأهم أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، يتقحم النار ببصيرة على بصيرة، قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. ما معنى هذا الحديث؟ قال معنى هذا الحديث تجده في من يفتي في من لا في من لا لم يسمع. قال ترد هذا الحديث مطبقا جدا وصفا منطبقا على من أفتى بما لم يسمع. إيش ما أفتى بما لم يسمع؟ معنى إيش؟ همهمة، هي خلاص همهمة، المسألة ظاهرة حبيبي الله يبارك فيكم. لا غلط غلط الحديث يا حبيبي، كأنه يقول العلم ما يكون إلا بإيش؟ مش قال يا حبيبي، مش لسه ابن عمر يقول العلم كتاب ناطق سنة ماضية ولا أدري؟ يبقى إن لم يسمع بآية وإن لم يسمع بحديث فلا يفتي. فلذلك لما قالوا لإسحاق بن راهويه رجل أثار يتبع الأثار ويعلم أن العلم حقا ما هو إلا الأثار، فقال إذا سئل المرء ما معنى حديث السلام أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، قال الذي يفتي بما لا يسمع بما لم يسمع، يعني بغير الآثار. أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن قول الله تعالى وأبى حدائق وأبى، فقال أبو بكر، هذه كلمة في القرآن، قال أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا تكلمت في كتاب الله بغير علم؟ هذا من؟ هذا أعلم أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعلم الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول أي سماء تظلني أي أرض تقلني إن أنا تكلمت في الدين بغير علم أو تكلمت في كتاب الله بغير علم. قال الزهري قال خالد عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم قال كنا مع ابن عمر فسأله عربي عن مسائل، فقام ابن عمر يتمعر وجهه وهو يقول لا أدري لا أدري لا أدري، حتى قبض على يديه وقبل يده أنه لا يدري. وقال القاسم عن ابن قال القاسم محمد بن أبي بكر أيضا قال ابن سيرين لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول فيما لا يعلم أعلم، لأن يموت الرجل وهو جاهل خير له من أن يقول في مسألة لا يعلم هو يعلم. طبعا هذه المسألة ليش؟ لأن هذا هو الجهل المركب، الذي الجاهل جهله بسيط في يوم ما سيتعلم، أما الجهل المركب أنت أنا أفهمك شيء، يعني هذه لو واحد عنده واحدة ممتلئة يأتينا بها، لو هذه ممتلئة طيب وأراد الرجل أن يصب عليها الماء ماذا سيحدث؟ هي ممتلئة أصالة، هل يمكن أن تملأها؟ متى تمتلئ؟ لما تكون فاضي. يبقى إذن الجاهل المتشبع بما لم يعط إيش لا يحدث؟ يمكن أن يتعلم؟ لا، هو شايف نفسه ممتلئ، الأرض لا تستطيع أن تحمله من امتلائه. لذلك قال حمار الحكيم قال لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط، أنا ببين جهل، فجهلي جهل بسيط وجهلي ركيبي جهل إيش؟ ممتلئ. لذلك الممتلئ لا يمكن أن يتعلم بحال من الأحوال، الممتلئ لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعلم، لابد أن تنزل منزلة الجاهل وأن تعلم أنه لا شيء عندك وتعلم أنه لا شيء عندك. لذلك يقول ابن سيرين لو مات المرء جاهلا خير له من أن يتكلم بغير علم فيما لا يعلم، لأنه لن يتعلم. هذه المصيبة الأولى، والمصيبة الأعم أنه سيعذب على ذلك ولو أصاب الحقيقة. ثلاثة يستحقون النار، أو قال القضاء على ثلاثة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة، قاض حكم بما يعلم ووافق الحق فهذا ناجي، هذا القاضي الذي حكم بما يعلم ووافق الحق ناجي، أنجاه الله جل في علاه لأنه حكم بعلم، وقاض علم ولكن حكم بخلاف ما يعلم، لهوى لرشوة لوجاهة لمكانة، هذا الذي له نار تلظى، هؤلاء الذين قال فيهم سلم أول تسعر بهم النار، والثالث يلحق بهم وهو أسوأهم. قال وقاض حكم بما لا يعلم فوافق الحق أو خالفه فهو في النار. قاد بما لا يعلم، تشبع بما لم يعطى. لذلك سنرى في الأمثلة البيانية أن من الأمثلة النبوية التي نضربها ونبينها إن شاء الله الأسبوع القادم في قول سلم الرافلة، الرافلة تتزين بما ليس لها، هذا من أكبر الزور. لذلك يقول سلم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولذلك يقول سلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ليش؟ لأن الضرر متعد، لأنه لما يقوم للناس منتفش يتكلم عن أحاديث صحيحة متضعيفة أو يتكلم عن الفقهيات في مسائل جزئيات ويفرع على التأصيل ويفرع على التفريع ويبتل الناس سيبهر العوام، والعوام أغرار أغمار، العوام يصفقون هذا الذي يتقنونه. لذلك علي بن أبي طالب ماذا قال عن العوام؟ قال وهمج الرعاع أتباع كل ناعق لا يعرفون الغث من السمين، فيحسبون الممتلئ هذا أمامهم أنه أعلم أهل الأرض. وهذا الذي حدث، يعني بعض المشايخ نعرفهم على خير كبير وعلى دين وعلى ورع وعلى تقى، لكن الأتباع الأمة أصحاب كل ناعق العوام ماذا يقولون؟ سمعناهم يقولون هذا أعلم أهل الأرض في كذا وأتقن أهل الأرض في كذا، وهو أصلا حتى في الباب اللي قالوا فيه ذلك أخطأ خطأ مريعا، أخطأ خطأ فاحشا، لكن هو له الأجر. أما أنتم إيش لكم؟ اجتهد فأصاب فله أجران، اجتهد فأخطأ فله أجر. فلذلك من الضرر أن يتكلم بما لا يعلم ويتصدر قبل أن يتأهل، بأنه بذلك كما قلنا يغر بالأغرار الأغمار فيضر بالشريعة، ستسقط الشريعة بعد ذلك إن تصدر أمثال هؤلاء. قال سعيد بن جبير ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم، ويل ثم ويل ثم ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم، لأنه كما قلنا مزور، ولأنه مضر بالغيب، ولأنه تقدم بين يدي الله ورسوله وقد كذب على الله وقد تقول على الله بما لا يحسنه، وقد قال الله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الإمام أحمد سمعت الشافعي رضي الله عنه وارضاه يقول سمعت ابن عجلان يقول من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، كما ذكرنا ذلك عن ابن عباس، قال من قال من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. ذلك عمر بن عبد العزيز والزهري وغير ذلك، قال كان من دأب علمائنا أنهم يعلمون التلامذة قولوا لا أدري. أصل الأصول في العلم عندك أن تقول لا أدري لا أدري لا أدري، وهذا الورع. لذلك كما سنبين الأمثلة الرائعة التي ضربت عن مسائل الشافعي وأحمد وغير ذلك ومالك. قال محمد بن المنكدر العالم واسطة بين الخالق وبين المخلوق، العالم واسطة بين الخالق وبين الناس، فليرى كيف يدخل أو يرى في نفسه كيف يدخل بينها، كيف يكون المدخل مدخل صدق، كيف يكون المدخل مدخل حق، كيف لا تكون مزورا فتضيع وتضيع. قال العالم واسطة بين الله وبين الخلق، فلينظر كيف يدخل بينهما، فإن لم تدخل بحق وبعلم لم ترفع بحال، بل أنت في أسفل سافلين، لأنك شبهت المنافقين شبهت المزورين. وأما إن دخلت بحق فأنت المرفوع حقا، أنت وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافي. نقل طويلا في قول ابن معين، قال ابن معين الذي يحدث ببلدة وبها من هو أولى منه بالحديث فهو أحمق، من يحدث ببلدة وفيها من هو أتقن منه من هو أعلم منه، احنا نقول الآن لما يقول ابن معين وفيها من هو أحق منه من هو أعلم منه، فيها لفتتان. اللفتة الأولى أن الذي يحدث ليس بجاهل، الذي يحدث ليس بجاهل، لأن أفضل أفعل تفضيل هذه معناها إيش؟ معناها الاشتراك والزيادة، يبقى معنى ذلك الذي جالس يحدث عنده علم ومع ذلك استحق إيش؟ وصف الحمق، استحمق، انتسب إلى الحمق، لأنه وجد من هو أعلم منه وأتقى منه ولم يترك له المجال. فيقول ابن معين يقول الذي يحدث في البلدة ويعلم أن بها من هو أحق منه بالحديث فهو أحمق، أعوذ بالله. ليش؟ لأمور ثلاثة. الأمر الأول هو تقدم بين يدي من هو أعلم منه، فهذا له نصيب وحظ من قول الله جل في علاه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن الذي أعلم منك بقول رسول الله أحكم منك، قد تقول القول يخالف قول من؟ الرسول، وما عندك منه من أثر وهو أعلم منك بالأثر، فلك حظ ونصيب من قول الله جل وعلا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والأمر الثاني اللفتة الثانية هو أنك سيظهر ويفضح أمرك قريبا، لأنك هتسأل ثم يرجع بعد ذلك يسأل هو فيخالف إجابتك ويبين الجهل فيها فيعلم الناس أنك من الجهل بمكان. وهذا حدث مع أبي موسى الأشعري، لكن أبو موسى متأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، تربى على مائدة رسول الله. لما سئل أبو موسى الأشعري عن مسألة المواريث وقيل له رجل مات عن بنت وبنت ابن وعن أخت، فقال أبو موسى أقول، ونظر إلى ظاهر الكتاب عنده علم، لكن هناك في البلدة من هو أحق منه، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير أو الآن، للبنت النصف وللأخت النصف، لأن الله جعل قد جعل ميراث البنات في الكتاب النصف، وجعل ميراث الأخوات في الكتاب النصف، أول سورة النساء وآخر سورة النساء، فقال النصف والنصف، وبنت الابن ليس لها شيء. واسألوا ابن مسعود، هو الآن أجابه الآن في نفس البلدة في الكوف، فذهبوا إلى ابن مسعود قال من قال لكم ذلك؟ قالوا أبو موسى. قال لو قلت بقوله إذا ضللت، أو قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. انظر وما أراد أبو موسى، وحاشا ثم حاشا ثم حاشا أن يتشبع بما لم يعطى، لكن ظاهر الكتاب علم ذلك، علم أن البنات لهن إيش؟ فإن كنا أكثر ما فإن كنا اثنتان فلهما إيش؟ الثلثان، فالثلثان للبنتين وما فوق. فقال البنات وإن كانت واحدة كما قال الله تعالى، فإن كانت واحدة فلها إيش؟ فلها النصف، فجعل مراتها النصف، والأخت لها النصف، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهذا بيانه الله في الكتاب، فحكم بظاهر الكتاب لكن غابت عنه السنة، فهو لم يتشبع بما لم يعطى، لكن هناك من هو أحق منه بالفتح، هو من؟ ابن مسعود. كان لابد أن يحيل وأحال دينا أحال، بعدما أجاب قال هذا علم، لكن اذهبوا للبحر. قال وارجعوا لابن مسعود، فلما رجعوا لابن مسعود قال لو قلت بهذا القول ضللت قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأن الذي لا يحيل يعلم أن في قلبه شيء يريد وجاهه يريد رياسة، الله أعلم به بالأحوال. فقال ارجعوا لابن مسعود، رجع ابن مسعود فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لي فيها سنة، أو قال عندي فيها سنة، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى البنت النصف وللأخت للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلاثين، الثلاثين والباقي للأخت تعصيبا مع الغير، رأيت؟ فلا يتقدم من يديه. لذلك ابن معين يقول من حدث في بلدة وفيها من هو أحق منه فهو أحمق. وفي الرواية الأخرى، وهذه الرواية أعجب ما رأيت من كلام ابن معين، والله يعني أنا فرحت جدا لما وقعت على كلام ابن معين. ابن معين يقول إن رأيت إن يقول للذين يجلسون إن رأيتموني قد حدثت في بلدة وفيها من هو أحق مني بالكلام فاحلقوا لحياتي. قال فأنا أحق أن تحلق لحياتي. تقدم بين يدي الله ورسوله، يخشى جهلي جهل بسيط وجهلي رقيب جهل مركب. وأيضا قال ربيع الرأي بكى بكاء عظيما، فقالوا له ما يبكيك؟ ربيع الرأي هذا تعرفون ربيع الرأي، هو تلميذ الشيخ أحمد شاكر، فعله كتاب مصنفات كثيرة جدا في مصر معروف صح. من ربيع الرأي؟ هذا شيخ الإمام مالك قرين للزهري. ربيع الرأي هذا رجل فحل من فحول المدينة، من أئمة المدينة. ربيع الرأي بكى، فنظر الأصحاب فقالوا ما يبكيك يا إمام؟ فبكى. قالوا ما يبكيك يا إمام؟ تعجب إلى ما قال، قال استفتي اليوم من لا علم له. ده في عصر مين؟ هذا في عصر القرون الذين قال استفتي من لا علم له في الرأيل الأول، فقال لما استفتي قال استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم وهي سلمة لا يسدها شيء، ظهور من لا يعلم والتكلم بغير علم. أما الأمثلة البيانية فإن شاء الله بسوار قادم نبينها.